بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. فهذا الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس تعليما، بل هو المعلم الأول. فالله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تارة بضرب المثل، وتارة عليه الصلاة والسلام يرسم لأصحابه رسما يعلمهم فيه، وتارة يحثهم على فعل أمر مبينا فضله، وتارة يحذرهم من أمر، وتارة عليه الصلاة والسلام يفعل لأصحابه فعلا كي يقتدوا به. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم معلما، علم أصحابه كل خير ونهاهم عن كل شر. ومن هذه الأحاديث التي ظهر فيها حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو حديث عظيم، هو فيه رسم، لكن هذا الرسم ليس رسما هندسيا. إن شاء الله في الدرس القادم سنضرب مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشكل هندسي رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسومات، ومن هذه الرسومات علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور. المهم، هذا الشاهد في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى. هذا الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا صراطا مستقيما، هذا الصراط صراط مستقيم، وعن جنبتي الصراط سوران، يعني هذا الآن أمامك الصراط المستقيم، وعن يمين هذا الصراط وعن شماله سوران فيهما أبواب مفتحة، يعني هذا سور لكن الباب فيه ماذا؟ مفتوح. وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لأصحابه هذا الصراط، أو الحديث له تكملة. نعم، قال: وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعند الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. يعني عند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع يقول: كلما هم رجل أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح. إذن فعندنا صراط مستقيم، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع يقول: كلما هم رجل أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل فقال في الصراط الإسلام. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصف هذا الصراط بأنه ماذا؟ بأنه مستقيم، أي لا اعوجاج في هذا الصراط. ومن سلك الصراط المستقيم فإنه يصل إلى مراده في ماذا؟ في أقرب وقت وبأيسر سبيل. يعني إذا عندك الآن خطوط مستقيمة، لو سلكت في هذه الخطوط المستقيمة تتأخر ويضيع عليك الجهد، لكن سالك هذا الصراط المستقيم فإنه سالك لأقرب ماذا؟ طريق. فهذا الصراط صراط مستقيم. ثم إن هذا الصراط الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلا عندما في الصوت قال الصراط الإسلام، إذن فهذا الصراط، هل أنت ترى هذا الصراط الآن؟ لا، لا يمكن أن ترى هذا الصراط، لأن هذا الصراط هو صراط معنوي وليس صراط حسي. لكن في يوم القيامة هناك صراط يضرب على متن جهنم، هو صراط ماذا؟ حسي. كيف مرورك على هذا الصراط؟ كيف مشيك على هذا الصراط؟ فبقدر ما تثبت على الصراط المعنوي المنصوب لك في الدنيا وهو الإسلام، بقدر ما يكون ثباتك ماذا؟ على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. وذلك هذا الصراط فسره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإسلام. وهذا الصراط لا وجاد فيه، وكلما التفت عنه يمينا أو شمالا كلما بعد عليك الطريق في الوصول إلى ماذا؟ في الوصول إلى الجنة. قال ماذا الإنسان؟ قال فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. فلاحظ هذا الحديث البديع، فيه أمران، فيه حدود، فيه تحذير من الوقوع في الحدود، وتحذير من الوقوع في ماذا؟ في المحرمات. فالذي يقع في الحدود وهي الأمور العظام كأنه هتك ماذا؟ لا، ما هتك الستر، إنما هتك السوق. يعني أتى بأمر ماذا؟ أتى بأمر عظيم، أنه هتك هذا السور، ولذلك يستحق من وقع في هذا الأمر عقوبة في الدنيا وعقوبة ماذا؟ في الآخرة إن لم يتوب. ولكن الذي يهمنا في هذا الحديث هو أمران، ما سيأتي هو ماذا؟ الأبواب المفتحة. هذه ماذا؟ هذه هي محارم الله. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى الأبواب ماذا؟ ستور مرخى. الآن هذا الباب مغلق، تستطيع تخرج من هذا الباب؟ ما يمكن لك أبدا، إلا إذا ماذا؟ إذا ما عندك المفتاح. لابد تكسر هذا الباب حتى ماذا؟ حتى تنفذ منه. ولكن المحارم ما الذي يمنعك من الوقوع فيها؟ ها، كشف الستار، بس ادفع الستار دفع هكذا، وإلا يجد الإنسان نفسه قد وقع إيش؟ فيما حرم الله. إذن هذا الحديث نستفيد منه درسا عظيما، وهو ماذا؟ وهو الحذر من الوقوع في المحرمات، لأن طريق المحرمات ماذا؟ سهل يسير، ما بينك وبين أن تقع فيما حرم الله إلا ماذا؟ إلا كشف الستار وتقع في ماذا؟ وتقع في المحرمات. إذن هذا الحديث يبين لنا أمرا مهما، ألا وهو أن هذه الجنة حفت بماذا؟ حفت بالمكاره، وهذه النار حفت بالشهوات. فالمرء في خصوصا في مثل هذه الأزمنة يحرص أن لا يقترب من الستار، أنك إذا اقتربت من هذا الستار ستصل ستقع ماذا؟ ستقع في الحرم، كما قال يسألك الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الشاهد الثاني في هذا الحديث أن مسلم قال: وفوق الصراط داع يقول كلما هم رجل أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. هذا مسلم ماذا فسره في آخر؟ قال: هو واعظ الله في قلب كل عبد مؤمن. فالمؤمن في قلبه واعظ، وهذا الواعظ كلما أراد أن يقع شيء في المحرمات ماذا يأتيه هذا الواعظ، وهذه النفس التي تلمه تقول لا تقع في هذا. فإذا وقع في الحرام ثم وقع في الحرام ثم وقع ثم وقع، هذا الواعظ ما الذي يحدث فيه؟ يضعف هذا الواعظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك في هذا الحديث أنك لا تمت هذا الواعظ بماذا؟ بماذا؟ بالمعاصي، لأنك إن أكثرت من المعاصي فإن هذا الواعظ الذي في القلب ماذا؟ يضعف، وربما ماذا؟ وربما يموت. ولذلك في حديث آخر ماذا في الذي يقع؟ نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى ماذا في الحديث آخر الحديث؟ حتى يصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أنا لو عندك قمع، القمع هذا في الأسفل ليش يكون؟ يكون مفتوح، كلما وضعت شيء يخرج هذا الشيء، لا ينتفع، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، مهما وضعت فيه بماذا؟ من خير فإن هذا الخير لا ينتفع به. لماذا؟ لأن القلب أصبح أسود. والله كلا جل وعلا قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا حديث عظيم ضرب أن يسلنا فيه مثلا بلزوم الصراط المستقيم. فالإنسان يحرص على الثبات على الصراط المستقيم وعلى سلوك هذا الصراط، ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة، لا ينشغل الإنسان بفتن الشبهات وفتن الشهوات. المقصود هنا بماذا؟ ببنيات الطريق، هذه فتن في الشبهات وفتن في ماذا؟ في الشهوات. إذا التفت إلى فتن الشبهات ماذا؟ ضاع منك دينك، وضاع منك يقينك. وإذا التفت إلى الشهوات ضاع ماذا؟ ضاع إيمانك، ضاع ماذا؟ ضاع إيمانك. ففتن الشبهات تفسد ماذا؟ تفسد العقول، وفتن الشهوات تفسد الأعمال، تفسد الأعمال. فالإنسان لا يلتفت إلى هذا ولا يلتفت إلى هذا، وكل الأمرين الآن قائم على سوقه في هذه الأزمنة. فلا تلتفت إلى فتن الشبهات، هذه الشبهات التي تأتي لا تشغل نفسك فيها، وكلنا يعلم ما يحصل في هذه الأوقات، تحصل أمور كثيرة، اعرف الحق وامضي ولا تنشغل به، لأن الانشغال بهذا الأمر قد كفاك فيه من؟ كفاك فيه غيرك. أنت لا تشتغل بهذا الأمر، اشتغل بما ينفعك من ماذا؟ من العلم. وكذلك في الجانب الآخر احذر من الوقوع في ماذا؟ في المحرمات، وهي شهوات، وليكن زادك في ذلك العمل. فالعلم يحميك من فتن الشبهات، والعمل يحميك من ماذا؟ من فتن الشهوات. ونرجع إلى درسنا في العقيدة الوسطية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي صفة الكيد وصفة المكر وما أشبهها من الصفات التي تطلق على الله جل وعلا على سبيل التقييد، ولا تطلق على سبيل الإطلاق. فالله جل وعلا يمكر بمن يمكر به، ويكيد بمن يكيد به، وهذه من الصفات عند أهل السنة، من الصفات المقيدة التي تطلق على وجه ماذا؟ المقابلة، تطلق على وجه المقابلة. لماذا؟ لأن الكيد والمكر منه ما يكون مذموم، ومنه ما يكون ممدوح. فما هو المكر وما هو الكيد؟ المكر والكيد هو إيصال الأمر المطلوب، ولكن بطريق ماذا؟ بطريق الخفاء، بطريق الخفاء. إيصال الأمر المطلوب بطريق ماذا؟ بطريق الخفاء. فإن كان بحق فهو ماذا؟ فهو ممدوح، وإن كان بغير حق فهو خيانة، فهو خيانة. ولذلك هذه الصفات لا تطلق على الله جل وعلا إطلاقا مطلقا، لأنها تمدح في موضع وتذم ماذا؟ في موضع. وذلك الله جل وعلا قال: والله خير الماكرين، خير الماكرين. يقول ابن القيم رحمه الله، قال: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، لا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ. فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء. والمقصود، ثم قال: والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه. إذن كل هذه الآيات التي وردت كلها تدل على هذا الأمر، وهو أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يصح إطلاقه على الله جل وعلا إطلاقا مطلقا، وإنما تطلق على الله جل وعلا على سبيل التقييد، على سبيل التقييد. فالله جل وعلا يمكر بمن يمكر به، ويكيد بمن يكيد به. ذلك هذه هي عقيدة أهل السنة في مثل هذه الصفات. ذلك نقرأ الآيات. قال: وقوله تعالى وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ، وقيل شديد المكر. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي في من أراد قتل عيسى عليه السلام، فرفع الله جل وعلا عيسى عليه السلام إلى السماء وألقى شبهه على من أراد قتله فقتل هذا الرجل. قال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهؤلاء في قصة من؟ في قصة صالح عليه السلام، بيتوا ماذا؟ قتل عيسى عليه السلام وأهله. نعم صالح، نعم بيتوا قتل صالح عليه السلام وأهله، فقيل أنهم آووا إلى الغار فأنزل الله جل وعلا بهم العقوبة. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا، أي الكفار، وأكيدوا كيدا، فالله جل وعلا يبطل كيدهم ويجازيهم على أفعالهم. بعد أن انتهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر هذه الصفات التي تطلق على الله جل وعلا على سبيل المقابلة، ذكر جملة من الصفات الذاتية والصفات الاختيارية، فقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الصفات في هذا الباب، وهي صفة العفو والمغفرة والعزة، وهذه الصفات على قاعدة أهل السنة أنهم ماذا؟ أنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله تبارك وتعالى. إذ أن هذا الباب قلنا أنه يقوم على ثلاثة أسس: الأساس الأول إثبات الصفات كما أثبتها الله جل وعلا نفسه وما أثبتها لرسوله، الأساس الثاني نفي التعطيل، والأساس الثالث نفي التكييف. نفي التكييف، نأتي الآية الأولى، يقول الله جل وعلا إن تبدوا خيرا أي تظهروه، أو تخفوه أي تسروه، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أين الشاهد؟ أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا. فالله جل وعلا أثبت لنفسه صفة ماذا؟ صفة العفو. وما هو العفو؟ العفو هو عدم المؤاخذة على ماذا؟ على الفعل. عدم المؤاخذة على ماذا؟ على الفعل. وهذا العفو كما قلنا أن صفات الله سبحانه وتعالى تثبت لله على وجه الاختصاص والكمال، الاختصاص والكمال، فالمخلوق أيضا يتصف بهذه الصفة، ولكن فرق بين عفو الخالق وعفو المخلوق. فعفو المخلوق قد يشوبه ماذا؟ قد يشوبه نقص كثير. ها، من يذكر لنا وجه النقص في عفو المخلوق؟ نعم، هذا وجه من أوجه النقص، يعفو ويمن. نعم أحسنت، عفو لماذا؟ لعدم المقدرة، لأنه لا يقدر فماذا؟ فيعفو. نعم، يعفو في موضع ولا يعفو في موضع آخر، وموجب العفو ماذا؟ وموجب العفو واحد، فهذا ماذا؟ عفو ناقص. ولكن عفو الله جل وعلا عفو كامل يشمل من أراد ماذا؟ من أراد أن يعفو عنه. ويعفو ربنا تبارك وتعالى مع قدرته على إنزال ماذا؟ العقوبة بمن يستحقها. وذلك الله جل وعلا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. الله جل وعلا يعفو مع قدرته على أن يأخذ بالذنب. قال وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أين الشاهد؟ والله غفور رحيم. وغفور صيغة مبالغة من ماذا؟ من فعول، أي كثير المغفرة. وهذه من صفات الله تبارك وتعالى أنه يغفر لخلقه. وجه الاستدلال قلنا ماذا؟ أين وجه الشاهد؟ أين؟ والله غفور. وجه الاستدلال نعم أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه غفور، أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه غفور. وما هي المغفرة؟ المغفرة هي الستر، المغفرة هي الستر. وبعض أهل العلم قال أن العفو والمغفرة كلاهما بمعنى واحد، ولكن الصحيح أن يقال أن بينهما فرق، لأن العفو هو أن لا يؤاخذ بالذنب، والمغفرة أشمل لأنها تتضمن ماذا؟ زيادة على عدم المؤاخذة بالذنب ماذا؟ الستر، الستر. والأمر الثالث هي ماذا؟ هي أن يتوب الله جل وعلا على من؟ على من وقع بالذنب، فيمحو ماذا؟ فيمحو الذنب ويمحو أثره، وكأنه ماذا؟ وكأنه لم يقع أصلا في ماذا؟ في السيئة. الله جل وعلا يقول: وليعفوا وليصفحوا. وهذه القصة معروفة، قصة نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حلف أن لا ينفق على مسطح لما خاض مع من خاض في أمر عائشة رضي الله عنها. فالله جل وعلا قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب، هذه الصفات قلنا أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات. المخالفين لأهل السنة قلنا أن عندهم قاعدة دائما يسيرون عليها في أكثر الصفات، أنهم يرجعون هذه الصفات إلى ماذا؟ إلى الصفات السبع التي يثبتونها، فيقولون في العفو وفي المغفرة يقولون إرادة ماذا؟ إرادة الإحسان أو إرادة العفو. وأما أنهم يصفون الله جل وعلا بأنه عفو وأنه غفور فلا. وقلنا كيف نرد عليهم؟ لا، نأتي أول شيء أول عندنا مسألة. أولا نصدل عليه أن الله جل وعلا ماذا؟ أثبت لنفسه هذه الصفة. فالله جل وعلا أدرى بنفسه وأعلم بنفسي. فكيف يأتي إنسان ومخلوق يقول الله جل وعلا لا يصح أن نصفه بأنه عفو أو أنه غفور؟ فهذا هو الوجه الأول، أن نقول النص أصلا دل عليه. وجه ثاني، هذا في الأوجه الأخرى، النص الآن إحنا النص دل عليه، الآن نريد الدليل الثاني. لا، الدليل الثاني العقل، الدليل الثاني العقل. الآن هم ردوا هذا النص بطريق ماذا؟ بطريق العقل. نقول لهم هذه العقول التي أنتم نفيتم بها هذه الصفات، العقل السليم يثبت ماذا؟ يثبت هذه الصفات. فإثابة الطائعين وتجاوز عنهم يدل على ماذا؟ يدل على عفو، وستره عليهم يدل على ماذا؟ يدل على المغفرة. فيقول العقل هو الذي دل على النص، وذلك لا يصح أن نجعل العقول حاكمة على النصوص، لأن العقول متفاوتة. فعقل هذا يثبت وعقل هذا ينفي، فكيف نجعل المرجع إلى أعظم الأمور مرجعا مختلفا فيه؟ إذن فنقول دل النص عليه، والأمر الثاني دل النقل عليه والعقل عليه. نعم. والثالث ما ذكرته أنما أن القول في الصفات كالقول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أنتم أثبتتم لله سبحانه وتعالى صفات، وهي صفات ماذا؟ صفات التي أثبتتموها كالإرادة والسمع والبصر. فكما أثبتتم هذه الصفات فكذلك أثبتوا ما لم تثبتوه، لأنها كلها ترجع إلى باب واحد، إلى باب واحد. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. أنتم عندما أثبتتم من الله سبحانه وتعالى سميع، وأن سمع الله جل وعلا لا يشابه سمع المخلوقين، إذن فلتقولوا أن ماذا؟ أن عفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى كذلك لا تشابه عفوه ومغفرة المخلوقين. قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ذكر شيخ الإسلام صفة العزة بعد أن ذكر صفة العفو والمغفرة للدلالة على أن عفو الله جل وعلا عن عزة وعن قوة وليس عن ضعف. قال وقوله تعالى ولله العزة، أين الشاهد في الآية؟ ولله العزة. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف العزة إلى نفسه، وهذا يدل على أن العزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولله العزة، العزة أي القوة والغلبة. والعزة تطلق على عدة معان. المعنى الأول أن لا يرام جناب الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد من الناس أن يسيء إلى الله تبارك وتعالى لعزته. والمعنى الثاني في العزة هو القاهر الذي لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد لعزته تبارك وتعالى. والمعنى الثالث العزة بمعنى القوة، وكلا هذه المعاني الثلاثة متقاربة. فالذي لا يرام جنابه لماذا؟ لقوته ولعزته. وكذلك القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر لماذا؟ لقوته ولعزته. والمعنى الثالث العزيز بمعنى القوي. فالعزة معناها أشمل من معنى القوة، والله أعلم. قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وجه أين الشاهد؟ فبعزتك. ووجه الاستشهاد لا، ليس في كل موضع نقول هذا، أنه لا يصح الإقسام إلا على ما لا، إلا على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. فمن هو الذي يقسم هنا؟ إبليس أقسم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فحلف بماذا؟ بعزة الله. وهذا دليل على أن العزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم أن الله جل وعلا فبعزتك أيضا فيها معنى الإضافة، هذا وجه آخر. نعم، هذا وجه آخر، فبعزتك أي عزة الله، فهذا أيضا فيه إضافة العزة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن كفر إبليس لم يكن كفر ماذا؟ كفر إنكار، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن كفره كفر ماذا؟ عناد واستكبار. هو كان يعرف الله سبحانه وتعالى وأقسم به، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويخاطب الله سبحانه وتعالى. إذن فكفره ماذا؟ كفر استكبار، كما قال تعالى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم بعد ذلك أورد شيخ الإسلام كل ما سيأتي من الآيات لإثبات أمر وقاعدة عظيمة من القواعد التي يبنى عليها باب الصفات. وهذه القاعدة أن إثبات أهل السنة هو إثبات مفصل، ونفيهم نفي مجمل. إثباتهم إثبات مفصل، ونفيهم نفي مجمل، بخلاف طريقة أهل البدع. أهل البدع على العكس تماما، طريقتهم الإثبات المجمل والنفي المفصل. كل ما مضى الآن معنا كله إثبات مفصل، من أول ما بدأنا نحن نقرأ في الكتاب كله فيما ما تقدم كله في إثبات ماذا؟ في الإثبات المفصل، صفة العزة، صفة القوة، صفة الرحمة، وهكذا في كل الصفات التي مرت معنا. يعني نستعرض الآن. نعم، لا، ليس هذا في المجمل، إنما هذا في المفصل، ولكنه مفصل ما لا مقيد. مقيد أنا مر معنا من الصفات صفة المغفرة وصفة الرحمة وصفة الرضا، نعم، وصفة الاتيان والوجه واليدين والسمع والبصر والمكر والكيد والعفو والمغفرة والعزة، وأيضا ستة صفات أخرى سيذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كل ذلك في ماذا؟ في الإثبات المفصل. بل إنك لا تمر عليك آية أو سورة أو إلا فيها ماذا؟ فيها إثبات ماذا؟ إثبات الفصل. وكذلك سيأتينا أن أو فيما سيأتي من الآيات أن النفي عندما يأتي هناك نفي ماذا؟ يأتي النفي مجمل، وقد يأتي النفي المفصل ولكن له سببه وموجبه. فسيذكر عن شيخ الإسلام كل ما سيأتي من الآيات في الإثبات في النفي المجمل. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في تبارك، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالله ليس له ند. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، تبارك الذي نزل الفرقان، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. شاهدت الآية سبحان الله عما يصفون. فلا تضربوا لله الأمثال. وأيضا نعم، فكل هذه النصوص ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليؤسس هذه القاعدة، أن الله جل وعلا ليس له شبيه وليس له نظير وليس له ند وليس له كفء وليس له مثل، فكلها تدل على هذا الأمر. وهذا النفي نفي ماذا؟ نفي مجمل، بخلاف قلنا طريقة أهل البدع. أهل البدع على العكس يأتون بماذا؟ بالنفي المفصل، والنفي المفصل والنفي المحض ليس بمدح. الآن لو قلت فلان من الناس ليس بزبال ولا كالناس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هل هذا مدح؟ هذا ليس بمدح. ما بالك لو دخلت على ملك من الملوك وأنت تنفي عنه الصفات، أنت لست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا، فهل هذا النفي المحض هل يدل على كمال؟ النفي المحض لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الكمال. متى يكون النفي كمالا؟ حتى نأتي الآن الشق الثاني، وهو أن قد ورد النفي في النصوص، والشيخ الإسلام في هذه الآيات ذكر بعض الأمور المنفية. متى يكون النفي كمالا؟ يكون النفي كمالا إذا كان لإثبات ماذا؟ لإثبات كمال ضد الآخر، ضد الشيء المقابل. فالله جل وعلا مثل مثال في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هذا ماذا؟ صفة الألوهية. الله الذي لا إله إلا هو الحي، هذه الصفة الثانية، القيوم، ثم جاءت ماذا؟ صفة منفية، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا ماذا؟ النفي جاء ماذا؟ مفصل. النفي المفصل متى يكون كمالا؟ إذا كان لإثبات ماذا؟ الضد، كمال الضد، كمال الضد. فنفى الله جل وعلا نفسه السنة والنوم لماذا؟ لكمال حياته ولكمال قيوميته. ونفى عن نفسه الظلم فقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لكمال ماذا؟ لكمال عدله. إذن النفي المحف ليس بشيء، النفي المحف ليس بشيء ولا يكون كمالا إلا إذا تضمن إيش؟ الضد. الآن عندما نقول فلان لا يظلم، هل يتضمن هذا مدح؟ لا يتضمن مدح، لأن ممكن ما يظلم أصلا ما عنده قابلية للظلم، هو ليست عنده قابلية للظلم فلا يظلم. أنا لو قلت الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ لا، أصلا الجدار ليست عنده قابلية للظلم. لذلك الشاعر قال: قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفع عن قبيلته ماذا؟ الظلم والغدر. لكن هل هذا مدح يمدح قبيلة الآن هنا؟ لا، ما يمدح، لأن أول شيء قال قبيلة، يعني صغر قبيلة، قال قبيلة يعني قبيلة صغيرة. لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إذا كانوا هم عددهم قليل جدا لا يستطيعون يظلمون الناس ولا يستطيعون يغدرون. فهذا لم يكن ماذا؟ لم يكن مدحا. لماذا؟ لأنه لم يتضمن كمال ضد الآخر. إذن افهموا القاعدة، القاعدة أنه ماذا؟ أن الأصل في إثبات الصفات أن يكون إثبات وإثباتا مفصلا، والأصل في النفي أن يكون نفيا مجملا، وما ورد من النفي المفصل فإنه يتضمن كمال الضد، يتضمن كمال الضد. وأما النفي المحض هذا لا بد أن تفهمه، أما النفي المحض فليس بشيء، احفظ هذا، أما النفي المحض فليس بشيء، النفي الذي ليس له معنى المقابلة ضد الشيء الآخر هذا ليس بشيء. فلذلك أهل البدع يقول: لا جسم ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شمال. هل هذا مدح الآن؟ هذا ليس بمدح. أنت إذا قلت لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، ما الذي يوصف بهذا؟ العدم هو الذي يوصف بهذا. إذا كان لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا عدم. لو واحد قال شو هذا؟ هذا الذي لا شيء. بمثل هذا هم ماذا؟ هم يصفون الله سبحانه وتعالى، فخالفوا بذلك طريقة القرآن. وطريقة القرآن من أول آية دلت على الإثبات المفصل في كلمة ماذا؟ الحمد. فإن الألف واللام الاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، جميع المحامد لله سبحانه. إذن سنأتي إلى يعني المرور على هذا في الدرس القادم، سنمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا، ونمر على الآيات نذكر وجه الدلالة فيها، وجه الشاهد ووجه الاستشهاد. وأيضا قلنا أن شيخ الإسلام في ضمن هذه الآيات ذكر أيضا ما يتعلق بالنفي المفصل، فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد، فالله سبحانه وتعالى هو نفى عن نفسه الولد. وأيضا نسمع آخر، نعم، وقل الحمد لله الذي يمتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك، فنفى الله جل وعلا أن يكون معه شريك في الملك. فهنا ورد النفي نفي مفصل. فنؤخر إن شاء الله هذا الحديث الدرس القادم، ونكمل إن شاء الله بقية الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.